إذا تبين هذا فإن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تهز النفس والفؤاد والجوارح في لزوم الإسلام الصحيح وعدم مخالفته إلى غيره. فكما ترى ليست المسألة مسألة العبادات من حيث هي فقط، وإنما المسألة مسألة تحقيق الإسلام، وهذا مما ينبغي بل يجب على طلبة العلم وعلى الدعاة إلى الله جل وعلا أفرادا وجماعات ومجموعات أن يعتنوا به كثيرا، لأن الغاية من الدعوة والغاية من التعليم هو نجاة العباد وتعبيد العباد لربهم جل وعلا. فإذا كانوا يدعون إلى شيء لا تضمن معه نجاتهم يوم القيامة فإنهم على خطر حينئذ، وتكون الدعوة ليست على بابها وليست على ما يحقق للمرء النجاة إذا سلكه. لهذا ينبغي كمنهج أن يؤخذ بالإسلام في شموله في الدعوة، لأن دعوة الناس إلى الإسلام يعني من المسلمين ومن غير المسلمين بحسب الحكمة والتدرج والبداعة بالأهم فالمهم إلى آخره، لكن يدعى إلى الإسلام بشموله. فالذي لا يهتم مثلا بدعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا وتحقيق الشهادتين تحقيق الإسلام فإنه لم يهتم بالإسلام الصحيح، بل اهتم بإسلام يظنه نافعا وربما كان غير نافع. من الناس أيضا من يقتصر في دعوته على العقيدة فقط دون أن يدعو الناس إلى ما يصلحهم في العبادات وما يصلحهم في الأعمال وما يؤدون به حقوق العباد، وهذا أيضا فيه نقص. فحقيقة الإسلام وهو ما فسره الإمام في الباب الذي قبله هو الذي يجب أن يتخذ منهاجا للدعوة، وهو الإسلام الذي يشمل جميع ما أمر الله جل وعلا به أمر إيجاب أو نهى عنه جل وعلا أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نهي تحريم، ثم يأتي بعد ذلك المستحبات وغيرها من باب التبع. وهذا يؤكد لك أنه يجب أن يفهم كيف تحقق الدعوة في حياة الناس، وكيف يدعو المرء إلى الله جل وعلا، وأن تكون دعوته على وفق الإسلام الصحيح. إذا كان هو سيدعو إلى الإسلام الكامل الشامل فإنه هو في نفسه يجب أن يكون ملتزما بالإسلام وتحقيق ما يجب عليه من الدخول في الإسلام. إذا كان يدعو والمسلمون لا يسلمون من لسانه ويده فإن هذا لم يأتي بما يحبه الله جل وعلا ويرضاه في أمر الدعوة. أو إذا كان يدعو إلى شيء من الإسلام ويقول الشيء الآخر غير مهم كالذين يقولون إن الدعوة إلى العقيدة والتوحيد وتفهيم الناس ذلك إن هذا غير مهم، وبيان التوحيد والشرك وما يضاد حقيقة الإسلام إن هذا ليس بمهم، المهم كذا وكذا، هؤلاء أيضا لم يرعوا الأمانة ولم يأتوا بالإسلام الذي أمر الله جل وعلا به. كذلك من أتى للناس بالدعوة إلى الزهديات وترك حقيقة الإسلام وأوامر الإسلام العظيمة والأمر والنهي والعلم والدعوة إلى التوحيد والعقيدة كذلك هذا مفرط. فالواجب إذن على الجميع أن يتخذوا الإسلام الكامل كما أمر الله جل وعلا به وكما جاء في الكتاب والسنة، أن يتخذوه منهجا له. وفيما أرى ويرى الكثير في الواقع أن من أسباب وقوع الخلاف اليوم بين الناس في الدعوة وبين الذين يدعون سواء من الأفراد أو من غيرهم أن السبب هو في فهم الإسلام وفي طريقة الدعوة، لكن لو أخذ الجميع بالإسلام كله فإنهم حينئذ سيلتقون على كلمة سواء، لكن هذا يرعى جوانب لا يرعاها ذاك، وهذا يفرط في أشياء وهذا يغلو في أشياء، وهكذا حتى صارت الأمة بل حتى صار المخلصون على قلتهم في عموم الأمة صاروا متفرقين مع إلى فرق وإلى أقوال وإلى جماعات. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية من كل ما يخالف طريق الجماعة الأولى. إذا تقرر هذا فإن كما ذكرت لكم في أول شرح الكتاب فضل الإسلام، هذا الكتاب كتاب منهج، كتاب دعوة. وإذا نظرت في تطبيق إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تطبيق منهج الدعوة والإسلام في دعوته، وجدته أخذ بما جاء في هذه النصوص بحذافيره، فدعا إلى الإسلام كله بأداء حقوق الله جل وعلا وحقوق العباد، الأمر بالفرائض، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القيام بالنصح للراعي وللرعية، القيام بالحقوق جميعا. وهذا هو حقيقة الإسلام التي وعد الله جل وعلا من أخذ بها بالنصر والتأييد، في مثل قوله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وفي نحو قوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهذا مما نرجو عاجل بركته وآجل بركته عند الله جل جلاله، في أن يكون جل جلاله وتقدست أسماؤه رضي منا بما أخذنا به من عموم الإسلام، وحلت علينا بذلك بركته جل وعلا وسلامته التي وعد بها من حقق دينه سبحانه وتعالى. الحديث الأخير وفي الصحيح عن عائشة